الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والشكر له رفيع الدرجات وأشهد أن لا إله إلا الله واهب الحسنات ويعفو عن السيئات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالحجج والبينات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم قبض أرواح البريات. أما بعد فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الصلاة من كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع تأليف العلامة الإمام الفقيه منصور بن يونس البهوت الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا وقفنا في الدرس السابق على قول المصنف ومحلها القلب. نعم كنا شرعنا بذكر الشرط التاسع من شروط الصلاة وهو النية وقال المصنف كما مر معنا في الدرس الماضي وبها تمت الشروط, شروط الصلاة وهي الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت ستر العورة والطهارة من الحدث واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية. وعرف النية بأن قال وهي لغة القصد وهو عزم القلب على الشيء, وشرعا قال العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ومحلها القلب, وهذا محل إجماع أن النية محلها القلب, فلا يحتاج إلى التلفظ بها والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, إذا قال محلها القلب فهي ليست من أعمال الجوارح, فالتلفظ بها قال المصنف والتلفظ بها ليس بشرط, ليس بشرط يعني أي التلفظ بها ليس بشرط يعني غير مستحب, بل التلفظ بها بدعة فلا تسن, يعني لا يسن أن يقول اللهم نويت كذا لا جهرا ولا سرا, لأن هذا لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولأن الله تعالى يعلم ما في القلوب فلا حاجة إلى النطق باللسان ليعلم ما في قلبه, فهذا ليس بذكر حتى ينطق فيه باللسان, وإنما هي نية محلها القلب, ولا فرق في هذا بين الحج وغيره, بين الحج وغيره, حتى الحج لا يسر للإنسان أن يقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج, لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم, لكن يلبي بما نوى, والتلبية غير الإخبار بالنية, لأن التلبية تتضمن الإجابة لله فهي بنفسها ذكر ليست إخبارا, أما في القلب ولهذا يقول القائل لبيك عمرة أو لبيك حجا. نعم لو احتاج إلى الاشتراط فله أن يتلفظ بلسانه, بل لابد أن يتلفظ فيقول مثلا لبيك اللهم عمرة وإن حبسني حابس محلي حيث حبستني, لكن النية كما قال المصنف محلها القلب والتلفظ بها ليس بشرط, إذ الغرض يقول المصنف جعل العبادة لله تعالى, هو الغرض أن يخلص في العبادة وأن يجعلها لله عز وجل. قال المصنف وإن سبق لسانه إلى غير ما نوى لم يضر, أي من أراد مثلا أن يصلي الظهر مثلا فسبق لسانه بنية العصر لم يضر, لأن محل النية القلب, ولو نوى بلسانه ولم ينوي بقلبه لم تنعقد بالإجماع. يقول المصنف فيجب أن ينوي عين صلاة معينة, أن ينوي عينها إن كانت معينة مثل لو أراد أن يصلي الظهر يجب أن ينوي صلاة الظهر, وهكذا العصر والمغرب والعشاء والفجر, فمعينة إن كانت معينة، ولا أجزأته نية نية صلاة مطلقة كصلاة الليل لعدم التعيين فيها. يقول: فرضا كانت كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وكذا المنذورة. قال: فرضا كانت كالظهر والعصر، أو نفلا كالوتر، كالوتر مثلا والتراويح والكسوف والاستسقاء، فلا تصح واحدة منها إلا بنية صلاة بعينها. والسنة الراتبة يقول المصنف: نعم، والضحى والاستخارة وتحية المسجد ونحو ذلك، فلا بد من التعيين لتمييز تلك الصلاة عن غيرها، كما لو كان عليه الصلوات وصلى 4 ركعات لم ينوي بها مما عليه لم تجز إجماعا، لم تجزي إجماعا. ومن لم يميز فرائض صلاة من سننها تصح بشرط ألا يقصد التنفل بما هو فرض، بما هو فرض. يقول: لحديث إنما الأعمال بالنيات، أي إنما المنوي بحسب ما نواه العامل. نعم. ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا. يقول: فتكفي نية الظهر ونحوه، نعم، كالعصر والمغرب والعشاء والفجر والمنذورة. وهذا الذي عليه أكثر الأصحاب، نعم، هذا الذي ذكره المصنف والذي عليه أكثر الأصحاب وصحاه في التصحيح والإنصاف وغيرهما، واختاره ابن عبدوس وغيره وجزم به في الوجيز وغيره. قال المصنف: ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما، أي لا تشترط نية الأداء أداء والقضاء قضاء، لأنه لا يختلف المذهب أنه لو صلىها ينويها أداء فبان وقتها قد خرج صحت قضاء، وبالعكس. والأداء عندهم فعله في وقته، والقضاء فعله بعد خروج وقته المعين له شرعا. قال: فتكفي نية الظهر ونحوه، ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما. قال المصنف: لأن التعيين يغني عن ذلك. نعم، تعيين الصلاة يغني عن ذلك، لأن تخصيص المصلي بقلب تلك الصلاة كاف، فلا يحتاج أن ينويها فرضا أو أداء أو قضاء، ولأن الأصل وضعها الشرعي كافي، وفي نية الأولى ما يكفي، في نيته الأولى ما يكفي. يقول: لأن التعيين يغني عن ذلك، ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. نعم، كما لو أحرم بصبح أداء ظنا أن الشمس لم تطلع فبان طلوعها صحت قضاء، وعكسه أداء بنية قضاء بأن وعصرا قضاء يظن غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب صحت أداء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته، ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته. نعم. يقول المصنف: ولا يشترط في النفل والإعادة، أي الصلاة المعادة، نيتهن، يعني لا يشترط في الفرض نية الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، اكتفاء بالتعيين، اكتفاء بالتعيين، اكتفاء بالتعيين. ولا يشترط في النفل والإعادة الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا، ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. نعم، ولا غير الصبي الوتر والرواتب والتراويح نفلا، كما لا تعتبر نية الفرض بل يكفيه نية وتر وراتبة وتراويح ومطلق نفل. ولا أن ينوي يقول الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. الإعادة فعل الشيء مرة بعد أخرى، أي كما لا تشترط نية الفرض فالنفل والمعادة أولى في عدم الاشتراط، أولى في عدم الاستيراد. لكن لو ظن أن عليه ظهرا فاتته فقضاها في وقت ظهر حاضرة ثم بان أن لا قضاء عليه لم تجزئه عن الحاضر لأنه لم ينويها، ولو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة لم تجزي عنها. نعم. قال: ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها بأن ينوي الصلاة لله تعالى، لأن العبادة لا تكون إلا لله، العبادة لا تكون إلا لله، ولا في باقي العبادات كالصوم والحج وغيرهم، لا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات، ولا عدد الركعات، أي لا يشترط أن ينوي تعيين عدد الركعات ولا أن ينوي الاستقبال. نعم. ولا عدد الركعات. ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب. نعم، يعني بين الفوائد، بين الفوائد لأجل الترتيب، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه، كقصد خلاص يعني من خصم أو إدمان سهر بعد إتيانه بالنية المعتبرة لفعل صلى الله عليه وسلم على المنبر وغيره في صلاته، في صلاته. وذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر، وفي الفروع لا، لأنه ينقص ثوابه. وأما ما قصده، ما قصد به العبادة والتعليم فينجبر بالتعليم، ينجبر بالتعليم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وينوي مع التحريم لتكون النية مقارنة للعبادة، ينوي مع التحريم لتكون النية للعبادة. الأولى أن تكون النية مقارنة للتحريم أو قبلها بيسير، ونقول ينوي مع التحريم لتكون النية مقارنة للعبادة، وصفة قرنها به أن يأتي بالتكبيرة عقب النية، وهذا ممكن لا صعوبة فيه، هذا لا صعوبة فيه، لأن المقارنة انبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير. وصفة قرنها بها يعني أن يأتي بالتكبير عقب النية، وهذا ممكن لا صعوبة فيه، وعامة الناس إنما يصلون هكذا، لأن المقارنة انبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير فإنه يأسر ويشغل عن استظهار المنوي، وينبغي له أن يكون قلبه مشغولا بتدبر التكبير واستحضار عظمة من يقف بين يديه ليخشع لله تبارك وتعالى. فوجودها قبل التكبير بيسير هذا كاف، هذا كافي. فلذلك قال: وينوي مع التحريم لتكون النية مقارنة للعبادة للتحريم أو قبلها بيسير. وله تقديمها، أي النية عليها له تقديمها كبقية الشروط، وكبقية الشروط. وظاهره ولو أتى بشيء من المبطلات للصلاة غير ما ذكر كالكلام واستدبار القبلة والعرف، هو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء. نعم. قال: وله تقديمها يني عليها على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا، يسير العرف وما لا تفوت به الموالاة في الوضوء. إن وجدت النية في الوقت، أي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها. نعم، إن وجدت النية يعني إن وجدت النية في الوقت، أي وقت المؤداة والراتبة. قال: إن وجدت النية في الوقت، أي وقت المؤداة والراتبة، ما لم يفسخ، أي يفسخ النية مع بقاء إسلامه كالصوم، ولا يشتغل بعمل كثير، وذلك مثل عمل من نسي سجود السهو على ما يأتي، أو أعرض عنها بما يلهيه، أو تعمد حدثا، لأن تقدم النية على الفعل لا يخرج عن كونه منويا. يقول: فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت. نعم بطلت، لأن النية شرط في جميعها، الشرط يستمر مع العبادة إلى أن يفرغ الإنسان منها. بطلت لأن النية شرط في جميعها، صححه في التصحيح وغيره أشبه ما لو سلم وعزم على قطعها فبطلت، لأن النية عزم جازم، ومع العزم على قطعها لا جزم فلا نية فلا نية. ولذلك قال المصنف بطلت، لأنه لم يبقى جازما بالنية، لم يبقى جازما بالنية. لأن استدامة النية شرط. نعم، فإن إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، ومن شرط الشروط تبقى إلى أن يفرغ من الصلاة. وكذا لو علقه على شرط كان ينوي، انطلق عليه الباب أحد قطعها، أو انطلق عليه الباب قطعها بطلت، لمنافاة ذلك جزمه بها. يقول: لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، بأن عزم على كلام ولم يتكلم، أو فعل حدث ونحو لم يفعله، لم تبطل لعدم منافاة الجزم المتقدم، لأنه قد يفعل المحظور وقد لا يفعله، ولا مناقض في الحال للنية المتقدمة، فتستمر إلى أن يوجد مناقض، إلى أن يوجد مناقض. يقول: وإذا شك فيها، أي في النية أو التحريم، استأنفها. إذا شك فيها هل نوى أو لم ينوي استأنفها، أي الصلاة، وذلك لأن الأصل العدم. إذا شك هل نوى الصلاة أو عين ظهرا أو عصرا أو أحرم أو لا استأنف الصلاة، لأن الأصل عدم التحريم، عدم النية والتحريم. وإن ذكر قبل قطعها، أي ذكر أنه كان قد نوى أو عين أو كبر، فإن لم يكن، يقول المصنف، أتى بشيء من أعمال الصلاة، بنى لأنه لم يوجد مبطل لها، كما لو نوى قطع القراءة ولم يقطعها قولا واحدا. وإن عمل مع الشك عملا استأنف، نعم استأنف، لأنه أي وإن عمل مع الشك في النية عملا من أعمال الصلاة قولية كقراءة أو فعلية كركوع أو سجود استأنف الصلاة، لأن هذا العمل عري عن النية، عري عن النية. يقول: وبعد الفراغ لا أثر للشك، يعني في النية، للعلم أنه ما دخل إلا بها وفرغ منها من غير شك، ولا أثر للشك بعد الفراغ إجماعا، ما لا أثر للشك طالما أنه جاء بعد فراغه منها. وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. الانتقال من نية إلى نية، وهذا له عدة صور، منها ما ذكر هنا. قال: انقلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة. ولفظ المنتهى صح مطلقا. قال في حاشية: سواء صلى الأكثر كثلاث من أربع ركعتين من المغرب، لأن للأكثر حكم الكل، أي فمن صلى الأكثر لم يجوز أن يقلبه نفلا، لم يقلبه نفلا. قال المصنف: بعد وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. يقول المصنف: لأنه إكمال في المعنى، كنقد المسجد للإصلاح، فكذا هنا، ولأن النفل يدخل في نيته الفرض أشبه ما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته، لكن يكره لغير غرض صحيح. يكره لغير غرض صحيح، أي يكره قلب فرضه فرض قلب يكره قلب فرضه نفلا لغير غرض صحيح لكونه أبطل عمله، ويصح يصح ذلك صححه في تصحيح الفروع وعنه يحرم. قال القاضي رواية واحدة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. يقول لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة، هذا تمثيل للغرض الصحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة، أي يكره يعني قلب أي فإن كان لغرض صحيح مثل أن يحرم كما ذكر منفردا فيريد الصلاة في جماعة ونحو، لم يكره أن يقلبه نفلا ليصلي معهم، بل هو الأفضل. قال في الإنصاف وتصحيح الفروع وهو الصواب إن كان لغرض صلاة الجماعة، بل لو قيل بوجوب ذلك لكان حسنا لكان حسنا. قال ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم بلفظ الأمر، وعنه يقلبها نفلا وفاقا ويتمها خفيفة ثم يدخل معهم، وهي الرواية المشهورة، وهي الرواية المشهورة أن يتمها نفلا ثم يدخل معهم. قال فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق أولى، فيتخرج منه أي من قول الإمام أحمد تخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى، وأولى منه ما يتخرج من الرواية المشهورة أن يتمها خفيفة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. قال رحمه الله تعالى وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا بطلا، كان أحرم بالظهر مثلا وانتقل إلى العصر بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام للفرض الثاني بطلا، يعني بطل الأول والثاني، بطل فيه بطل في الاثنين. وفيه تساهل إذ الثاني لم يدخل فيه حتى يقال بطل، بل لم ينعقد بالكلية، ولو قال لم يصح لكان أولى. قال المصنف أنه قطع نية الأول ولم يمن الثاني من أوله، أي قطع نية الأول الذي انتقل عنه ولم ينوي الثاني من أوله بتكبيرة الإحرام فلم ينعقد لخلو أوله عن النية، ويصح نفلا إن استمر على نية الصلاة يصح منه نفل لأنه قطع نية الفرض بنية انتقاله عن الفرض الذي نواه أولا دون نية الصلاة، فيصير نفلا لأنه بقي جنس الصلاة في حقه فصحت نفلا ما لم يقطعها. وإن والثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح كما لو لم يتقدمه إحرام بغيره، نعم. وينقلب نفلا ما بان عدمه، أي وينقلب فرضه نفلا إذا تبين عدم الفرض، لأن نية الفرض تشمل نية النفل، فإذا بطلت نية الفرض بقيت نية مطلق الصلاة، بقي نية مطلق الصلاة. وقال الخلوتي لعل محله ما لم يكن إماما أو يضيق الوقت أو يضيق الوقت. قال وينقلب نفلا بما بان عدمه كفائتة لم تكن، أي كما لو أحرم بفائتة يظنها عليه فتبين أنه لم يكن عليه فائتة فانقلبت نفلا، وفرض لم يدخل وقته، فرض لم يدخل وقته، أي وكما ينقلب فرض لم يدخل وقته نفلا لأن الفرض لم يصح ولم يوجد. قال وفرض لم يدخل وقته كما لو أحرم كما أي وكما ينقلب فرض لم يدخل وقته أفلا لأن الفرض لم يصح ولم يوجد. فكذلك هنا ويجب للجماعة يقول المصنف نية الإمام ويجب للجماعة نية الإمام الإمامة. والجماعة وصف زائد على أصل الصلاة لأن اجتماع على هذه الصلاة, فالجماعة تحت الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة لأنها اجتماع على هذه الصلاة, فالجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة, تجب للصلاة لا في الصلاة. فهل تشترط نية هذا الوصف أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ المصنف قال وتجب للجماعة نية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام, ونية المأموم الائتمام أي يجب أي تجب نية الإمامة على الإمام ونية الائتمام على المأموم, أي يجب أن ينوي الإمام الإمامة وينوي المأموم الائتمام, وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات, يجب أن ينوي المأموم أنه مقتد. نعم. قال لأن الجماعة يتعلق بها أحكام. نعم, كوجوب الاتباع وسقوط الفاتحة عندما لا يرى عندما يرى عدم تعيينها وفرضيتها على المأموم, والسهو عن المأموم وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه. وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا, أي إنما تتميز الجماعة وغير الجماعة بنية الإمامة الإمامة ونية المأموم الائتمام, فكانت النية في حقهما شرطا ليتميز الإمام عن المأموم, ولأن الجماعة إنما تنعقد بالنية فاعتبرت منها منهما أي من الإمام والمأموم وقياسا لأحدهما على الآخر. وإنما يتميزان يقول المصنف بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة, لا فرق نص عليهما, وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأموم فسدت صلاتهما. وعنه أنها صحيحة ويصليان فرادا, لكن هنا قال فسدت صلاتهما كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه, كأمي نوى أن يأم قارئا وفاسق نوى أن يأم عدلا وأتم بمن ليس بإمام وأما لم يأتم به, وامرأة نوت أن تأم رجلا لم تصح صلاة الإمام. قال في الفروع في الأشهر خلافا للأئمة الثلاثة, يعني هذه من مفردات المذهب. أو شك يقول كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه, أو شك في كونه إماما أو مأموما, يعني لم تصح في الأشهر. ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم لأنه إذا صلى خلف من يصلي بالناس صح, وكذلك الإمام بطريق الأولى. وإن عين إماما أو مأموما فأخطأ لم تصح, وقيل تصح كانصراف الحاضر بعد دخوله, وكذلك كذا إن عين جنازة فأخطأ. وقال شيخ الإسلام إن عين وقصده خلف من حضر وعلى من حضر صح, لأنه عليه الصلاة والسلام أحرم وحده فجاء جابر وجبار فصلى بهما, رواه مسلم. وصلى في العشر الأخير فصلى بصلاته ناس في المسجد, فدل على جواز الاقتداء بمن لم ينوي إمامته. قال النووي وهو صحيح على المشهور من مذاهب أهل العلم. قال وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمام صحت صلاة عمر وحده. يعني إذا كان لم ينوي عمر من أول الصلاة, مرادي إذا كان لم ينوي عمر من أول الصلاة, وتصح نية الإمامة ظنا حضور مأموم ولا شاكا, ولو دخل فلا ولا ولو وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا فلا، ولو دخل معه وإن ظنه لم يحضر أو حضر ولم يدخل معه لم تصح. وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، قال في الفروع على الأصح، على الأصح. يعني إذا انتقل عن انفراد إلى ائتمام، إلى ائتمام، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، ولتغير نيته الأولى. وعن الإمام أحمد أنه يصح للأحاديث الآتية غيرها، قال في الإنصاف وغيره: إن سبق اثنان فأتم أحدهم بصاحبه في قضاء ما فاته مجاز، وهو المذهب سواء نواياه حال دخولهما أو لا. يقول: سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفيا، كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. وعنه تصح في الفرض، وقال غير واحد هو قول أكثر أهل العلم، واختاره الموفق وشيخ الإسلام وغيرهما. قال: لو أحرم منفردا ثم نوى الإمامة صحت صلاته فرضا أو نفلا، وهو رواية الإمام أحمد، اختارها أبو محمد وغيره، لأنه ثبت في النفل من حديث ابن عباس الآتي: والأصل المساواة، والحاجة داعية إلى ذلك، فصح كحالة الاستخلاف. ويؤيد حديث جابر وجبار في الفرض الذي رواه مسلم، وله من حديث المغيرة في صلاة عبد الرحمن العوف: وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه المغيرة فركع الركعة التي سبق بها. وحديث عائشة الآتي وحديث أبي سعيد عند أبي داود والترمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده وقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ نعم. قال: ومقتضاه أنه يصح في النفل، وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما. قال في الفروع: وهو المنصوص، وفي المقنع: وإن والإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح. قال: وهو أصح عندي. قال الشارح: لأنه ثبت في النفل بحديث ابن عباس، والأصل المساواة، ومما يقوي حديث جابر وجبار. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده، أي يصلي من الليل منفردا، فجاءه ابن عباس فأحرم معه، كان يصلي منفردا في بيت ميمونة خالة ابن عباس رضي الله عنه، فجاء ابن عباس يقول فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ولمسلم معناه من حديث أنس وجابر. وعن عائشة: كان يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخصه فقام يصلون بصلاته. ولحديث جابر وجبار ولدعاء الحاجة إليه كالاستخلاف. فإن الصديق رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام تأخر واقتدى به صلى الله عليه وسلم. واختار الأكثر لا يصح في فرض، يقول في فرض ولا نفل، أي اختار أكثر الأصحاب، لكن القول بصحته فيهما أسعد بالدليل، كما قال الشيخ بن قاسم في الحاشية. لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء، وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. وقال في الإقناع: والمنصوص صحة الإمامة في النفل وهو الصحيح. وقد تقدم معنا أنه الصحيح أيضا في الفرض، فالنفل أولى. إذ الواجب متى ما صح الدليل بلا معارض وجب العمل بما دل عليه الدليل. قال الإمام الشافعي وغيره: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. ولأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة من صفات النية، فقد كان في الأول منفردا ثم صار مؤتما وليس تغييرا لنفس النية، فكان جائزا. قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله: وهذا هو الصحيح. قال: وإن انفرد، قال المصنف: وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر، يعني الانتقال من ائتمام إلى انفراد، وهذا فيه تفصيل، إن كان هناك عذر جاز وإن لم يكن عذر لم يجز. يقول المصنف: وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام، يعني هذه أذر تبيح له الانفراد، أو شيء يفسد صلاته بأن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد إذا كان لحاجة كما ذكرنا يصح، كأن يكون مرض أو غلبة نعاس أو تطويل إمام. أما إذا كان لغير غرض لغير حاجة فكما قال المصنف بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه بغير عذر. وعنه رواية يجوز ومال إليها الشارح وغيره. يقول: ولعذر صحت، ولعذر صحت صلاته، يعني صحت صلاته ويتمها، صحت صلاته بلا نزاع ويتمها، لحديث جابر قال: صلى معاذ فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له: نافقت. قال: ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال: أفتان أنت يا معاذ، مرتين، متفق عليه. ومحل إباحة المفارقة لعذر إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه، فإن كان إمامه يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز الانفراد لعدم الفائدة فيه، ذكره ابن عقيل قال في الفروع: ولم أجد خلافه. ومن عذره الخروج من الصف فله المفارقة مطلقا، وإذا زال عذر مأموم بعد المفارقة لم يلزمه الدخول معه. قال: ولعذر صحت، فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة إذا كان أدرك الأولى معه، لأن الجمعة تدرك بركعة. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره. صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ولهذا يتحمل الإمام عن المأموم أشياء كثيرة، منها التشهد الأول إذا قام الإمام عنه ناسيا فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه. لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، ومنها الجلوس الذي يسمى جلسة الاستراحة، فإن الإمام يتحملها عن المأموم. فإذا كان الإمام لا يجلس فإن المشروع في حق المأموم ألا يجلس، اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم جوع الإمام ليتم به، ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام وهي له أولى من أجل متابعة الإمام، ولأن المأموم يدع الجلوس للتشهد الأول وهو واجب من أجل متابعة الإمام، ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام وهي له أولى من أجل متابعة الإمام. يعني لو دخل في الركعة الثانية من الظهر أو العصر جلس في الركعة الأولى التي هي ثانية الإمام، ولأن المأموم يدع التشهد الأول في ثانيته التي هي للإمام ثالثة، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فإن الأولى للمأموم ألا يجلس لتحقيق المتابعة، كما أنه إذا كان الإمام يجلس للاستراحة فالأولى للمأموم أن يجلس، بل يجب عليه لئلا يسبق الإمام، وإن كان هو لا يرى مشروعية الجلوس من أجل متابعة الإمام، لأن الشارع يحرص على أن يتفق الإمام والمأموم. أما الشيء الذي لا يقتضي التأخر عن الإمام ولا التقدم عليه فهذا يأخذ المأموم بما يأخذ المأموم بما يراه. قال فلا استخلاف، فلا استخلاف أي فليس أي ف أي فلا استخلاف أي بعد البطلان، أي بعد البطلان، أما قبل البطلان فيصح. أي فلا استخلاف أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث، إن بطلت هنا أي غلبه الحدث، وعنه لا تبطل صلاة المأموم، هذه رواية، ويتمونها جماعة بغيره أو فرادى. واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلى وحدانا، قال المجد لا تختلف الرواية، وفي الإنصاف وغيره حيث قلنا بصحة صلاة المأموم فله أن يستخلف على الصحيح، وعليه الجمهور. وفي الصحيح أن عمر أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف لما طعن فقدمه فأتم بهم الصلاة. قال الشارع فما عاب غائب ولا أنكر منكر فكان كالإجماع. وقال النووي وغيره جاء الاستخلاف عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة، ولم يحكي ابن المنذر منعه عن أحد، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. وقال الموفق وغيره وتبطل بترك ركن من الإمام أو شرط أو تعمد المفسد وإلا فلا. واختاره هو وشيخ الإسلام وغيرهم، وقال في الفروع على الأصح. قال المصنف أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث، ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم بأن سبق المأموم الحدث أو فسد الصلاة لعذر أو غير، لأنها غير متعلقة بها. قال ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا وإن لم يستدم نية الإمام، لأنها ليست ضمنا لها ولا متعلقة بها. قال وإن أحرم إمام الحي أي الراتب سواء كان الإمام الأعظم أو غيره بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاته نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح، أي أحرم نائب إمام الحي لغيبة إمام الحي أو لإذنه ثم حضر في أثنائها إمام الحي فأحرم بهم وبنى إمام الحي على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب الذي أحرم بالمأمومين أولا مؤتما صح إتمامه وإتمام المأمومين. يقول المصنف لأن أبا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي. والأصل عدم الخصوصية، وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهم بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو اتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صحا. قال وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما يعني بعد سلام الإمام صح الائتمام، ولا بد أن يكون المؤتم بصاحبه فاته مثل ما فاته، فلو اتم من فاته ركعتان بمن فاته ركعة أو بالعكس لم يصح الاقتداء. قال أو اتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح أي الائتمام، لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة أخرى لعذر فجاز كالاستخلاف، وظاهر إطلاق عدم اشتراط الائتمام حال دخولهما مع الإمام، ومن خرج من صلاة يظن أنه أحدث فيها فتبين له أنه لم يكن أحدث بطلت صلاته لفسخ نية الصلاة بخروجه منها. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في درس قادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.